بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم يستفتونك. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو الإفتاء وأستاذ الفقه بجامعة القصيم. حياك الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا مرحبا بك، حياك الله وحيا الله الأخوة والأخوات، وأسأل الله السداد في الجواب.
آمين. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن. من ضمن الأسئلة التي وردتنا حكم وضع اليد على الفم أثناء التثاؤب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأداب أداب متعددة متنوعة، ومنها ما يتعلق بالتثاؤب. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التثاؤب من الشيطان، وذلك أنه كسل، والكسل مما ندب المؤمن إلى أن يدعو الله تعالى بالسلامة منه وأن يعيذه منه، وذلك من أذكار الصباح والمساء: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. ومن أذكار أدبار الصلوات والدعاء بعد الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، كما في الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. المقصود أن الكسل مذموم، وبالتالي دفع كل مظاهره مما جاءت به الشريعة وندبت إليه، ومن ذلك الكظم عند التثاؤب، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: إذا تثاءب أحدكم فليكظم. ومعنى ليكظم أن يرد ذلك، وأسهل ما يكون بوسائل تحقيق الكظم أن يعض على شفته السفلى هكذا، وبهذا يسهل عليه الكظم. فإن غلبه التثاؤب ولم يتمكن من الكظم، فإن لم يستطع فليضع يده على فه ليسر منظر الكسل، وأيضا معنى آخر ليمنع دخول الشيطان، كما جاء في كما جاء بذلك بعض الأحاديث.
جميل. نأخذ بعد الصلاة أمينة من الجزائر، تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي أختي أمينة.
هي لدي ثلاث أسئلة.
السؤال الأول.
السؤال الأول يا شيخ، أنا منذ فترة البلوغ وأنا لم أقضي الأيام التي أصومها.
من كم سنة يا أمينة؟
الآن أبلغ من العمر 24 سنة، والحمد لله السنة الماضية قررت بأن أصومها، فقمت بتقديم الكفارة، سددت ديني المساكين، وقمت بقضاء تقريبا 3 أشهر صيام. بعدها ضعفت جسميا و ما أصبت بمرض فتوقفت عن الصيام. هل الآن أكمل بمزيد الكفارة مرة أخرى؟
طيب،
مرة أخرى أصبت الكفارة على الأيام.
أنت يعني كم الأشهر اللي تركتيها ما صمت قضائك فيها؟
هذا تقريبين فقط، لم أقضي أيام التي كنت أحيط فيها فقط.
كم سنة يا أمينة؟
تقريب 12 سنة يا شيخ، كنت في البداية.
وأنت الآن كم سنة قضيتيها الآن؟
تقريب 7 سنوات.
طيب، السؤال آخر يا أمينة.
شيخ، سؤال ثاني. أنا كنت أدرس في الجامعة، تحصلت على شهادة ليسانس، بعدها تقدمت لنيل شهادة الماستر، درست سنة، وكانت الجامعة تقدم لنا منحة، وبعد ما درست سنة نجحت في مسابقة لتوظيف الأساتذة، وبقيت آخذ تلك المنحة، لكنني قمت بتقديمها للفقراء، بالرغم من أنني أعدت تسجيل هذه المنحة، مع العلم أنني كنت أود أن أتمم الدراسة وأشتغل في نفس الوقت.
يعني أنت أصبحت تأخذين أمر، يعني توقفت عن الدراسة والمنحة مستمرة معك؟
والمنحة مستمرة.
طيب،
والآن أقدمها للفقراء، هل لدي إثم لأنني جددت تلك المنحة أم لا؟
السؤال الثالث يا شيخ. تفضلي يا أمينة، تفضلي.
السؤال الثالث هو أنني عند حفظ القرآن في حفظ القرآن هل استعمل الحائل لحمل المصحف أم لا؟
طيب طيب تسمعين الجواب يا أمينة. بندر من السعودية، تفضل يا بندر.
السلام عليكم فضيلة الشيخ وعلى مستضيفك والمستمعين.
حياك الله يا أخي الكريم، يا أهلا وسهلا. عليكم السلام.
فضيلة الشيخ، يعني يوجد أدعية في الصلاة داخل الصلاة وخارج الصلاة من السنة، وهي أدعية فردية، كمثلا بعد في الجلسة الأخيرة من الصلاة بعد نهاية التشهد نقول اللهم أجر من يعوذ به من عذاب في النار وعذاب في القبر.
نعم
وكذا، هل يجوز يعني لظروف ما انه يعني هذه الأدعية الفردية يعني نجعلها جماعية، اللهم أجرنا من النار، هل هذا فيه خلاف بالسنة؟ أو بعد الصلاة يوجد أدعية فردية لو حولناها، يعني لو الداعي دعاها بصيغة الجمع، هل هناك يعني مخالفة؟
عندك سؤال
بصيغة الجمع أم جماعة؟
لا يقصد بصيغة الجمع،
لا هو في الصلاة نعم بصيغة الجمع فقط.
ليش طيب الجمع ولماذا؟
يعني بسبب يعني الظروف يعني الحماية للوطن للمسلمين،
يعني أراد أن يعم ذلك بذلك
تعليم الدعاء يعني. نعم. طيب عندك سؤال آخر يا بندر؟
جزاك الله خير.
يا أهلا وسهلا. أم محمد من تونس، تفضلي يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا.
عندما أضع الحل على رأسي وأضع الغطاء على رأسي، هل أمس على هذا الغطاء عند الوضوء؟ لأني قرأت في كتاب نسيت ما اسم هذا الكتاب أن المرأة لا تمس على الخمار رأسها.
طيب سؤال آخر يا أم محمد.
عندما أصلي ركعتين نافلة كيف أجلس عند التشهد؟
طيب بقي شيء
سؤال، هل يجب التهنئة من السنة عند ختان الطفل لوالديه أم لا نقول شيئا؟
هل يجب إيش؟
عند ختان الطفل يجب التهنئة للوالديه، ماذا نقول لوالديه؟ نقول شيئا أن
يعني متى هذا؟ متى؟
عند ختان الطفل، عند ختان الطفل.
طيب تسمعين الجواب ان شاء الله تعالى. ابشر ابشر يا ام محمد، حياك الله اختي الكريمه. اهلا وسهلا. نجلاء من السعوديه، تفضل يا نجلاء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله يا نجلاء.
لو سمحت اخوي انا سالت قبل وانهيت الحلقه ما جاوبتوني.
انت سالتي عن اللي هو العدل بين الزوجات او كذا ولا لا في 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 بعض الامور؟
لحظه بقول لك سؤال.
طيب نجلاء، بس قبل كل شيء اغلق التلفزيون، اسمعيني من الهاتف عشان ما يتردد الصوت.
طيب
يلا تفضل اعطينا سؤالك.
السؤال الاول
الثاني
طيب. حكم استئجار الرحم وهل يعد من الزنا؟
طيب
السؤال الثاني،
نعم.
لماذا حرمت الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
لماذا حرمت الصدقة؟
لماذا حرمت الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما الفرق بينها وبين الهدية؟
طيب
السؤال الثالث، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وش يقرب لعائشة رضي الله عنها؟
عمر بن الخطاب؟
ايه.
طيب بقي شيء يا نجلاء؟
لا شكرا.
حياك الله أختي الكريمة، أهلا وسلام. أم عبد الرحيم من الجزائر، تفضلي يا أم عبد الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، حياك الله يا أختي.
شكرا. تفضلت أول أمس في آخر الحصة ولم أتلقى الإجابة، أريد إعادة السؤال.
تفضلي أنا فعلا وعدتك لكني ما نسيت وعدي صراحة. تفضلي، ما هو السؤال؟
أريد ما هو حكم التجارة بالأحذية الرياضية التي تحمل علامة مايك؟
طيب التجارة فيها
بيعها.
طيب
كذلك تحمل أعلام الأشقة الرياضية الأوروبية مثل ريال مدريد.
طيب بقي شيء يا أم عبد الرحيم؟
أريد يعني فقط حكمها في الأحذية خصيصا يعني.
أبشر بنعطيك الجواب إن شاء الله، بس باقي شيء يا أم عبد الرحيم؟
لا شكرا.
طيب يا أم عبد الرحيم، يعني سنجعل إجابة سؤالك أول ما نبدأ الآن، لأني أنا وعدتك في حلقة أمس ونسيت، فأنا آسف جدا أختي.
شكرا.
حياك الله أبو محمد من الجزائر، تفضل يا أبا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبا محمد.
الله يحييك، عندي سؤالين بارك الله فيك.
تفضل. بس أبو محمد
نعم.
الصحيح الصواب أن تقول عندي سؤالان.
عندي سؤالان.
تفضل تفضل أبو محمد.
بارك الله فيك على الفائدة.
حياك الله، تفضل.
الله يحييك. حكم تدخل الأم في شؤون ابنها المتزوج في كل صغيرة وكبيرة، حتى وصل بها الأمر أنها تتجرس عليه في بيته.
طيب
سؤال مفهوم، سؤال أول.
طيب السؤال الثاني، سؤال آخر.
نعم، سؤال ثاني، ما هو الضابط بأن إنسان يجمع بين البر بوالديه والإحسان إلى زوجته بدون أن يظلم أحدهما؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى يا أبا محمد، سأل الله يصلح بين زوجتك ووالدتك. فادي من ألمانيا، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا فادي.
أنا عندي مرض نفسي فأحتاج بالشعر، مرض الشعر إبرة، فالإبرة فيها نوع من الزيت، فما حكم الصيام؟
فيها نوع من إيش؟
الزيت،
نوع من الزيت حتى يستمر أثرها بدأ شهر.
يعني إبرة يكون فيها نوع من الزيت تأخذها كل شهر مرة؟
نعم، لأن معي مرض نفساني فما
حكم الصيام. طيب عندك سؤال آخر؟
لا شكرا، جزاك الله خيرا،
حي الله يشفيك. آخر سؤال أبو إبراهيم من السعودية، تفضل يا أبا إبراهيم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام، حياك الله يا أبا إبراهيم.
أنا شيخ كلمتك مبارح بخصوص التمويل الشخصي اللي عن طريق مصرف الراجحي، وفضيلة الشيخ يعني خوفنا قال مسألة فرفاضة هذا الموضوع، يعني انا بدي بس اعرف نفسد القرض ولا ما نفسد القرض، اللي هو عباره عن يعطونا اسهم تدخل في محفظه لي وانا اللي حريت الخيارات.
يعني هو الشيخ امس حالك الى هو قال لك المصرف الراجحي عندهم هيئه شرعيه منضبطه واللي فيها ناس فضلاء، فقال يعني ما دام الهيئه الشرعيه اجازتها فاعتمد قولهم، هذا كلامه امس.
طيب
يعني هل عندك إشكالية على أساس الشيخ، يعني إذا في إشكالية أخرى الشيخ يجاوبك عليها؟
أنا بس النقاط، يعني إن شاء الله
أنا
أنفذ وأنا مرتاح، يعني وأنا مرتاح ما
في. أبدا هذا كلام الشيخ، يقول الهيئة الشرعية ناس فضلاء، في هذا تكلم عن مصرف الراجحي ما تكلم عن مصرف آخر.
التورق بالأسهم.
نعم، الهيئة الشرعية الشيخ ذكر أن ناس فضلاء فاعتمد قولهم ما في مشكلة أبدا.
طب سؤال ثاني.
تفضل يا إبراهيم.
فالحين لو أخذت قرض مثلاً ب100,000 ريال وأنا في معي 100,000 حال عليهم الحول، أزكي على 100,000 ولا على 200,000 أزكي؟
يعني أنت أخذت قرض 100,000
وأنا معي 100,000 ثانية.
ويعني من حسابك الشخصي؟
من حساب الشخصي نعم.
طيب
وحال عليهم الحول،
طيب
هل بدفع زكاة على 100,000 الثانية للقرض ولا بدفع عشان القرض؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. باقي شيء عندك يا أبو إبراهيم؟
شكرا لك. شكرا،
يا اهلا وسهلا، حياك الله. طيب نحن سنبدأ بأسئلة اختنا ام عبد الرحيم، لانها انتهت حلقة امس ما استطعنا نجيب عليها. هي تسأل عن بعض الماركات الرياضية، حكم المتاجرة فيها، مثلا في جزاكم الله الأحذية، ذكرت علامة نايك، وطبعا يتداول كثيرا عن العلامة هذه ومفهومها ومقصود بها، فما حكم المتاجرة بها؟
على كل حال، هو إذا كانت هذه الماركات تحمل أسماء آلهة المشركين، آلهة تعبد من دون الله، فلا يجوز المتاجرة بها ولا القبول بها، لأنها شعار ما يعبد من دون الله. هذا فيما إذا كان الأمر كما ذكر. لكن هل هذا الأمر هو كما هو موصوف بأن هذه الأسماء أسماء آلهة تعبد من دون الله وهذه الأسماء باقية وإذا ذكرت لا ينصرف الذهن إلا إليها، أم أن هذه الأسماء غابت بالكلية ولم يكن لها حضور ولا لها أثر لا عند مصنعيها ولا عند مستعمليها؟ هذه علامة استفهام نحتاج إلى النظر في 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 واقع الأمر، هل الذين يستعملونها والذين يصدرونها يستحضرون مثل هذا المعنى، فيما يظهر لي أن جماهير المستعملين لها لا ينظرون إلى هذا المعنى إلا على أنه اسم من أسماء الماركات التجارية التي لا علاقة لها بديانة ولا بتعبد ولا بآلهة، لا من قريب ولا من بعيد. هذا الذي يظهر لي، فمن كان مستعملا لها على هذا النحو فلا أستطيع أن أقول إنه يلحقه إثم وحرج، أقول ينبغي البعد عن هذه الأشياء، التوقي للأسماء الرديئة. لكن لو أن اسم آلهة كانت تعبد من دون الله استعمل في أمر مباح، فهل هذا يسوغ التحريم؟ هذا محل سؤال واستفهام، لأنه كل من وقفت على كلامه من أهل العلم فيما يتعلق بتحريم هذه الماركات التي تحمل أسماء الآلهة من دون الله كآلهة النصر وما أشبه ذلك، يذكرون أن هذا اسم إله وأنه بالتالي لا يجوز لبسه ولا بيعه ولا إظهاره. هذا صحيح فيما إذا كان هذا المعنى باق ولا إشكال، ولا أظن أنه محل خلاف. لكن إذا كان هذا المعنى محى بالكلية فهل هذا يكون موجبا للتحريم؟ لو سمى أحد باسم مثلا ود أو سواع أو يغوث أو يعوق أو نسر وانتشر هذا الاسم بماركة، هل يكون هذا موجبا لتحريمها مع قطع النظر بالكلية عن أن يكون له خلفيات عبادية أو أن يكون له اتصال باسم السائل المستعمل سابقا؟ أنا في تردد من التحريم، والجواب واضح أنه إذا كانت متصلة بالمعنى العبادي فهي محرمة. أما إذا كان هذا المعنى غائب وهذا الذي يظهر لي فلا أرى أنها محرمة، لا سيما أنها علامة لا تمثل شعارا تعبديا، لا ترفع في معابد ولا في كنائس ولا في بيع ولا في غيرها من أماكن العبادة، لا عبادة أهل الكتاب ولا عبادة الوثنيين. ففي تردد من القول بالتحريم، والمسألة محل اجتهاد ونظر.
سؤال
واضح الجواب؟
نعم واضح. نعم،
إذا كانت متصلة بجانب عبادي فلا تجوز، وهذا لا أظن فيه أن يكون فيه.
والأظهر الآن الناس ما يتعاملون معها على أساس يتعاملون على أساس لها يعني ماركة يعني معينة،
هذا الذي يظهر لي أنا مثل ما ذكرت.
إضافة إلى أن شيء آخر، يعني هل ثبت فعلا أنها يعني
هذا مشهور في المعاجم والمتكلمين، لكن عاد دقة هذا وثم ذكرت أنا إذا تغاب المعنى العبادي، يعني لو كان ماركة اسمها ود أو سواع أو يغوث هل تمنع مع أنها أول الآلهة التي عبدت من دون الله؟ هذه أسماء، الاسم في ذاته ليس التحريم وإناطة الحكم به، إنما إذا كان شعارا لما يعبد من دون الله هنا يدخل فيما ذكر النبي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يدع صليبا في بيته إلا نقضه.
جميل. السؤال الثاني تقول حكم المتاجرة في الإعلام الأوروبي، لو قلنا مثلا شعارات الأندية مثلا سواء كانت على الفنايل أو القمصان أو الإعلام غالبا يكون فيها صلبان في غالب الأندية الأوروبية، حكم التعامل بها؟
يجب طمس الصليب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع شيئا في بيته فيه تصليب إلا نقضه، فيزيلون الصليب بأي صورة من صور إزالته دون أن يعود على الثياب بالنقص.
وفي حال طمس الصليب يجوز التعامل،
لا بس إلا أنه ينبغي البعد عن أصل هذه الشعارات التي تمثل عبادة غير الله وتحمل الصليب، البعد عنها أسلم ما حاجة. لكن لا ما حاجة يعني ليس ثمة ما يدعو إلى شرائها، لكن لو الإنسان اشترى منها أو صار عنده شيء منها وأراد أن ينتفع بها فيزيل ما فيه علامة الصليب ويستعمله على وجه مباح.
أختنا أمينة من الجزائر تراكم عليها قضاء 12 سنة فصامت أنهت قضاء 7 سنوات ثم تعبت ومرضت، تقول ماذا تفعل الآن؟ يعني بسبب
تركت قضاء؟
نعم
آخر قضاء 12 سنة.
تقول أنها قضت الآن أنهت سبع قضاء 7 سنوات لكنها تعبت من كثرة الصيام، ف فماذا تفعل يعني؟ هل
القضاء ايش يعني؟ هو ما صامت الشهر كله ولا ما صامت
بعد؟ لا ما صامت اللي هو الايام التي عليها القضاء.
طيب يعني لو ضربنا 70 يوم مثلا او 80 يوم تقسمها على امد ممتد لا يلزم ان تكون متتابعه لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى، لم يحدد الله تعالى فيها زمانا ولا تتابعا ولا وصفا في ادائها، ف تصوم يوم وتفطر
يعني
يوم تصوم
تقطع الأيام
تقطعها إلى أن تقضيها، ليس عليها إلا ذلك إذا كانت تستطيع الصوم.
أختنا تدرس في الجامعة وتأخذ منحة بسبب الدراسة، لكنها تقدمت على وظيفة وتوقفت دراستها والمنحة مستمرة، تقول أني ما أخذ المنحة هذه لي، أخذها وأعطيها الفقراء، هل فعلها صحيح أم لا؟
إذا كان سبب المنحة انتهى فيجب التوقف عن قبول هذا المال، لأن هذا المال صرف لها بسبب، فإذا زال السبب لم يحل هذا المال، ترده إلى الجهة التي أخذته منه، وأما أن تأخذه وتصرفه للفقراء المساكين فليس لها ذلك.
سؤالها الثالث تقول بالنسبة للحائض هل تقرأ القرآن؟
الصواب أن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن لعدم الدليل على منع الحائض من قراءة القرآن، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يمنع الحائض من تلاوة القرآن، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجز شيء عن القرآن إلى الجنابة، ولو كانت الحائض لا تقرأ القرآن لبين ذلك، لأنه عذر يستوجب البيان ويستحق الاشتهار إذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يبين ولم ينقل ذلك دل ذلك على أن الحائض كغيرها في التعبد لله عز وجل بتلاوة القرآن، لكن الحائض تمنع من مس المصحف، وإلى جواز قراءة الحائض للقرآن ذهب الإمام مالك والبخاري والطبري، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول في مذهب أحمد، وقال به جماعة من أهل العلم، الجمهور على أنها لا تقرأ القرآن، وبعضهم قال تقرأه عند الحاجة، لكن الذي يظهر هو القول الثاني وأنها تقرأ للحاجة ولغيرها، تقرأ حتى للتعبد، فالقرآن يحتاجه الإنسان في كل أحواله، ولا دليل على منعه إلا لا يمنع منه إلا ما كان بنص واضح، وأما إذا لم يكن هناك نص واضح فلا تمنع، لكن إذا قرأت القرآن لا تمس المصحف لأجل ما جاء في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا يدل على أن مس القرآن يشترط له الطهارة، وقد قال الله تعالى مشيرا إن هذا الحكم لا يمسه إلا المطهرون، هذا ليس دليلا لأن الضمير يعود إلى الكتاب المحفوظ، لكن الكتاب المحفوظ الذي فيه القرآن لا يمسه إلا المطهرون، فهذا يشير إلى أن مس المصحف أيضا ينبغي أن يكون صاحبه على طهارة، يصدقه قوله لا يمس القرآن إلا طاهر، والحديث إسناده لا بأس به وقد صحه جماعة من أهل العلم، ومن ضعف الحديث أسقط دلالته ورأى جواز قراءة القرآن من غير طهارة، مس المصحف من غير طهارة، وهذا مذهب الظاهرية وجماعة من أهل العلم، وأيضا بعض الذين صح الحديث وجهوا توجيها بعيدا فقال مس القرآن إلا طاهر أي إلا مسلم، وهذا استعمال غريب عن اصطلاح عن استعمالات النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا معنى غريب عن استعمالات النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصرف إليه إلا بما يدل عليه، والأصل في الطاهر هو الذي الطهارة التي تكون للصلاة ولا ينصرف الذهن إلى سواها،
لكن تمسه بحائل مثل
لكن نحمه، وبالتالي إذا كان لا يجوز مس المصحف إلا لطاهر وهي ليست موصوفة بهذا الوصف، فإذا أردت أن تمس المصحف تمسه من وراء حائل إما منديل أو ثياب أو ما إلى ذلك، أو تستعمل الأجهزة الكفية التي فيها القرآن التي تعكس صورة القرآن، فهذه ليس لها حكم المصحف، بل له أن يقرأه من غير طهارة، لها أن تمسها هذه الصورة من غير طهارة.
بندر من السعودية يقول بالنسبة للأدعية التي في الصلاة وخارجها هل يجوز الدعاء بصيغة الجمع لقصد يعني نفع الخير أو تعميم الخير، مثل اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال؟
ما جاء على صيغة الإفراد وكان الإنسان يدعو فيه لنفسه فالسنة أن يكون على صيغة الإفراد، فأنصح الناس للناس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشفقهم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرحمهم بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم يكن يأتي بصيغة الجمع بل كان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم في المحيا والممات في المسيح الدجال. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسرفت وما إلى ذلك. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا وفي رواية كثيرة. فكل الأدعية يؤتى بها على صيغة الإفراد فيما إذا دعا الإنسان لنفسه. إذا أحب أن يدعو لغيره فليدعو له على وجه مستقل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم أعذهم من الفتن ما ظهر منها وبطن، بعد أن يفرغ من الدعاء لنفسه. لكن لا يغير الصيغة لأن هذه الصيغة جاءت على هذا النحو عن أشفق الناس وأرحمهم وأحرصهم في إيصال الخير، فينبغي أن لا يتجاوز ما كان عليه عمله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
أم محمد من تونس تقول إذا وضعت الحنة على رأسها ثم وضعت الخمار هل يجوز تمسح عليه؟
نعم، الصواب أن كل ما يشق ونزعه مما يوضع على الرأس فإنه يصح المسح عليه، فقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة، وأخذ العلماء من ذلك جواز المسح على ما يغطى به الرأس مما يشق نزعه. أما إذا كان لا يشق نزعه فهذا المسح المأمور به هو ما باشر الرأس، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، والبال الإلصاق في بعض التفاسير وقيل للتبعيض، وإذا كان التبعيض يكفي ما ظهر ويمسح على ما ستر. هذا الذي يترجح في هذه المسألة، إنه ما كان غطاء للرأس يشق نزعه فإنه يجزئ المسح عليه، كالذي يوضع مثلا لحفظ الشهر عند صبغه أو خضابه أو ما يوضع من العلاجات فيستر الرأس، أو تكون عمامة أو تكون خمار أو تكون المرأة في السوق يصعب عليها النزع فتمسح على ما سترت به رأسها.
سألت بالنسبة لمن صلى ركعتين كيف يكون جلوس التشهد؟
يكون جلوس التشهد على النحو المعتاد في التشهد الأول، بمعنى أنه ينصب رجله اليمنى ويجلس على رجله اليسرى، هذه الصيغة دون تورك. وأما التورك الذي فيه أنه يفضي بمقعدته على الأرض وينصب رجله اليمنى ويدخل رجله اليسرى من تحت اليمنى أو يجعلها بين فخذه وساقه دون نصب، فهذا يكون في التشهد الأخير مما فيه تشهدان، الصلاة التي فيها تشهدان.
سألت بالنسبة لي يعني هل هناك دعاء مثلا يقال عند الوالدين عند ختان ولدهم؟
ليس ثمة دعاء عند الختان، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء.
نجلاء سألت عن حكم استئجار الأرحام.
الأرحام الرحم ليس محلا للتأجير، فلا يجوز أن تؤجر الأرحام، ومعنى تأجير الأرحام أن تلقح البويضة من امرأة ورجل ثم توضع هذه البويضة بعد تلقيحها في رحم غير الأم، هذا لا يجوز ولا يصار إليه، لأن ذاك يثبت أحكاما لهذا الولد، فالله تعالى أثبت هذا في حق الأم، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا وتترتب عليه أحكام في العدة، له أحكام عديدة. يعني إذا حملت الآن وطلقها نقول لها تعتد بماذا؟ تعتد بوضع الجنين الذي في بطن غيرها في الأم المستأجرة، فثمة تشويش في هذا الأمر، إضافة إلى أنه تغذوه ويترتب على هذا صلة بين المحامل والأم، ولذلك فيما إذا وقع هذا هل تكون هذه الأم أما له كأم الرضاعة أو لا؟ للعلماء في ذلك قولان، منهم من يقول الرحم المستأجر لا صلة له بالحمل، ومنهم من يقول بل صلته بالحمل أعظم من صلة صاحبة البويضة، وآخر قالوا بل الصلة أعظم من صلة الرضاع. وعلى كل حال الأصل أنه لا يجوز هذا، وقد صدرت بهذا فتاوى مجمعية تكلمت به قامات علمية عديدة.
سألت أيضا تقول لماذا حرمت الصدقة عن النبي عليه الصلاة والسلام وآله؟
بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حرم عليه هو الزكاة، أما الصدقة التي هي ليست من الزكاة فهذه لم يمنع منها أهل البيت، إنما الذي منعوا منه على الصحيح وما كان من أوساخ الناس. وأما لماذا حرمت فالله أعلم بالسبب، ومما قيل في السبب إن الله فرض لهم نصيبا في الخمس، وإضافة لما أن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنها أوساخ الناس، وقد أكرم الله عز وجل رسوله وأهل بيته عن أن يحتاجوا إلى هذا بما أغناهم به من الخمس.
سألت عن الفرق بين الصدقة والهدية.
الصدقة يقصد بها نفع الذي يعطيه المال، والثواب يقصد به النفع وثواب الآخرة بهذا الإطعام. أما الهدية فمقصودها الأعظم التودد والتقرب إلى من أعطي هذا مع ما يترتب عليه من منافع، لكن المقصود الأكبر طبعا فيها أجر وفيها نفع، لكن المقصود الأعظم التودد. وأما الصدقة فالمقصود الأعظم نفع من بذلت إليه، وإن كان فيها أجر وفيها إحسان. نعم.
تقول ما القرابة بين عمر الخطاب رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها؟
كلاهما من قريش، لكن ليس ثمة قرابة قرابة قريبة كان يكون عما أو ابن عم أو نحو ذلك. عمر رضي الله تعالى عدوي، وعائشة تيمية رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
أبو محمد من الجزائر يقول ما حكم تدخل الأم في تفاصيل شؤون ابنها المتزوج، يعني في تفاصيل حياته مع زوجته؟
من حسن الإسلام ما تركه ما لا يعنيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وما ذكره من التدخل هذا الذي يصل إلى حد التجسس والتحسس والتتبع هذا مما نهى الله تعالى عنه، فلا يسوغ لأم ولا لغيرها أن يتجسس على ابنها أو على ابنتها وصلتها بزوجها ووصلته بزوجته. هذه أمور لا لا لا, لا تجوز، والأمومة لا تبرر هذا كما الولادة لا تبرر هذا. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، وهذا خطاب للمؤمنين كلهم في كل علاقات التي تكون فيما بينهم. فلا يجوز لأحد أن يتجسس على غيره، بل يجب صيانة حرمة المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ثم هذا التدخل هو مبعث الشقاء لها للأم نفسها ولولدها ولأسرة ولدها، فالعاقل الرشيد يبعد نفسه عن هذا حتى ولو لم يكن تكون النصوص محرمة له.
وسأل سؤال الحقيقة هو معضلة، يعني كيف يكون الجمع بين البر بالزوجة بالبر بالأم والإحسان للزوجة بدون ظلم أحدهما، خاصة إذا كان في هناك يعني مشاكل بينهما؟
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فالعدل بأن والواجب وإعطاء كل ذي حق حقه، فإذا كان من الحق، فإذا كانت الأم تطالب بظلم الزوجة فليس ذلك من حقها، ولا يبرها بمعصية الله. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف كما جاء في الصحيح من حديث علي رضي الله تعالى عنه. فالمقصود أنه لا يجوز أن يطيع المرأة في معصية أمه، ولا يطيع الأم في بخس الزوجة حقوقها، بل يعطي كل ذي حق حق حتى لو أغضب الطرف الآخر. لكن يعني ينبغي الاجتهاد في التلطيف الأجواء وفي تقريب النفوس وفي السعي بالإصلاح وفي عدم التأزيم وينبغي أن لا سيما في بدايات الارتباط أن يراعي كل منهم أن هذا الدخول للزوجة على حياة الابن قد تثير غيرة الأم، وبالتالي إذا لم تحسن الزوجة التعامل مع هذا ولم يحسن الرجل أيضا التعامل مع هذا بما يفرغ هذه الجوامح النفسية التي تنفر وتدعو إلى الشقاق والخلاف، قد يكون هذا سبب لعدم استقامة الحياة فيما بعد. فينبغي الحرص على لم الشمل، على التأليف، على عدم إبراز وإظهار التصرفات التي تغيظ وتستثير غيرة كل واحد من الطرفين الأم أو الزوجة.
نعم. فادي يقول لديه مرض نفسي ويحتاج كل شهر إبرة فيها يستخدم فيها زيت، ما حكم الصيام مع استخدام هذه الإبرة؟
إذا كان هذا الزيت مغذيا فجمهور العلماء على أنه يكون مفطرا، وإن كان هذا الزيت ليس مغذيا إنما هو لتسريع انتقال الدواء في البدن أو لحفظه أو ما إلى ذلك فإنه لا يكون بذلك مفطرا ولا يؤثر على صحة الصوم.
أبو إبراهيم من العراق يقول لو اقترض 100,000 من البنك وعنده 100,000 أخرى في حسابه الشخصي ومر عليهم الحول، هل يزكي عنهما جميعا يعني 200,000؟
نعم، الواجب الزكاة جميع المال الذي حال عليه الحول مما هو في يده، سواء كان في حسابه أو كان في متجره أو كان في خزانته أو ما إلى ذلك من مواضع الحفظ، فلذلك لا بأس به، لذلك يجب زكاة جميع المال. إذا حل وقت الزكاة يحصي كل ما معه من مال ويزكي الجميع.
النزار من العراق، فضل النزار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك
الله. السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا وعمر وحيا وفضيل الشيخ.
الله يحييك يا سلام.
مرحبا، الله يحييك.
تفضل تفضل النزار.
سيد الفاضل لدي سؤالان. السؤال الأول التلقيح الصناعي في نهار رمضان إذا كان داخليا فهل هذا يفطر الصائم؟ السؤال الثاني شيخي، كما تعلمون بعد سقوط نظام السابق في العراق باع العراق بما يقارب من 1,000,000,000,000 دولار من النفط. العراق ليس فيه كهرباء، ليس فيه ماء، ليس فيه خدمات، الناس عاطلون، ضياع، فقراء، ظلم. يا سيد فاضل، انتفض الشعب العراقي قبل أيام وصاروا بوجه الفاسدين، اللصوص الذين سرقوا أموال الشعب بالمليارات يا سيد فاضل، وهم في ساحات الاعتصام إلى أن استجاب رئيس الوزراء بمطالبهم بمحاسبة جميع الذين سرقوا أموال الشعب ومنع المسؤولين من السفر خارج العراق وإعالتهم إلى المحاكم الرسمية. يا سيد الفاضل، لماذا الشرع والعلماء يحرمون المظاهرات إذا كان ليس لنا طريقة لأخذ حقوقنا إلا بهذه الوسيلة إذا كانت المظاهرات سلمية؟ يا شيخ خالد حرمك الله ورحمه، أنا الآن في ساعة 9:30 والله لا أستطيع الجلوس أمام الدار من شدة الحر، ولا يوجد كهرباء، ومساكين هؤلاء النازحين في خيم لا يعلم عذابهم ومعاناتهم إلا الله وحده العدل القهار. وندعو لي نهارا يا رب يا رب يا رب انقذ يا أرحم الراحمين. 25 عاما عراق ليس فيه كهرباء، محروم من أبسط حقوق الإنسان. سيد الفاضل، أليس من حقنا أن نقوم في مظاهرات سلمية ونطالب الحكام بإعطاء حقوقنا بدلا من أن ينهبوا هؤلاء اللصوص الذين جاءوا مع الدبابات الأمريكية وهم عملاء لخونة ينهبون بأموال الدولة تاركين الفقراء والمساكين. نريد من فضيلة الشيخ التعقيب على ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معمر من الكويت تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أختي تفضلي.
بارك الله فيكم. عندي سؤالان.
السؤال الأول.
السؤال الأول شيخ أحسن الله إليكم. المرأة المعتدة من طلاق رجعي وكانت مقيمة في بيت أهلها وأرادت أن تسافر إلى العمرة، فهل يلزمها إخبار الزوج بسفرها؟ يعني لازم تستأذن منه؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني شيخ، في دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم طويل، اللهم أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن إلى آخر الدعاء. يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح فيها قيام الليل. أبي يا شيخ يعني شوي أشكل علي، يعني متى بالضبط كان يدعي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء؟ هل بمجرد استيقاظه من النوم لإرادة الصلاة أم في أثناء الصلاة؟
طيب أبشر تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى. حياك الله أختي. طيب آخر سؤال أم عبد الرحمن من السعودية، تفضلي أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي.
يا شيخ أنا أبراحي لوالدي وهو في اليمن ما يقدر يجي.
أي.
وهو حالي يعني ماشي بمثالي بالذات.
ما فهمت سؤالك أم عبد الرحمن، أنت تريدين الحج لوالدك؟
نعم.
والدك سبق حج ولا لا؟
نعم الحمد لله حجي.
لا والدك هل سبق أن حج والدك؟
لا.
طيب ما يستطيع أن يحج هو أبدا؟ كبير في السن؟
كبير في السن وظروف اليمن.
طيب الظروف اليمن قد تنتهي على خير، لكن أقصد ما يستطيع في المستقبل أنه يحج؟
الله أعلم.
طيب تسمعين الجواب يا أم عبد الرحمن، شكرا جزيلا. نزار من العراق سأل عن فيما يتعلق بالتلقيح الصناعي، هل يفطر؟
الصعب أنه لا يفطر، لأن إدخال اللقحة هذه البويضة التي لقحت إلى الرحم ليس مما يدخل فيما جاءت به النصوص مما يمنع منه الصائم، فإذا احتاج إلى فعله في نهار رمضان فلا يعد ذلك مفطرا فيما يظهر والله تعالى أعلم.
استخدام أسلوب المظاهرات السلمية للمطالبة بالحقوق في بعض الدول، هل يعتبر هل هذا جائز؟ هل يخالف الشريعة؟
هذه المسألة للعلماء فيها طريقان، منهم من يرى ما يترتب على هذه المظاهرات من مفاسد وآثار سلبية و اضطراب للأمن وحصول شرور أعظم من الخيرات التي يصبو إليها أصحابها، ولذلك يقولون بمنعها وتحريمها. وآخرون يقولون هي حققت مصالح والنظام يسمح بها في بعض الجهات. ولذلك أنا أحيل أخي إلى سؤال أهل العلم في بلده، لكن فيما يتعلق بالبلاد التي تمنع فلا يجوز تجاوز النظام في ذلك.
أم عمر من الكويت تقول المرأة المطلقة الرجعية أثناء عدتها هل يجب عليها أن تستأذن زوجها إذا أرادت أن تسافر؟
إذا كانت مقيمة عنده، أما إذا أخرجها من بيته
عند أهلها مقيمة،
إذا أخرجها هي إذا خرجت فهي التي يعني اعتدت، لكن إذا أخرجها هو أو ضارها أو 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 لم ينفق عليها فهنا يسقط حقه لنشوزه. أما إذا كان قائما بالحق ينفق عليها وبذل لها البيت فيجب عليها ما يجب على الزوجات.
يعني في حال لم يكن ينفق عليها أو غيرها وهي عند أهلها يجوز لها أن تسافر بدون إذنه
إذا نشز. نعم.
سألت عن دعاء الاستفتاح الطويل، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض إلى آخره، متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به في قيام الليل؟
في افتتاح الصلاة كما جاء في حديث علي في صحيح مسلم أنه كان إذا صلى من الليل افتتح صلاته بقوله اللهم أنت نور السماوات والأرض ومن فيه.
يعني دعاء الاستفتاح اللي هو بعد التكبير،
بعد تكبير الإحرام. نعم.
أم عبد الرحمن من السعودية تريد الحج عن والدها، وهو طبعا لم يؤدي فرضه، هل يجوز ذلك أم لا؟
إذا كان عاجزا بدنيا عن أن يأتي إلى مكة ففي هذه الحال ينتظر، ففي هذه الحال لها أن تنوب عنه فتحج عنه. أما إذا كانت إذا كان مستطيع، لكن الظروف والوضع الحالي لا يتمكن، لكن هو قوي في بدنه، ففي هذه الحال لا يشرع أن تحج عنه.
يعني مثل الظروف الآن الحالية في اليمن
ما هي بدائمة إن شاء الله، هذا ستزول بإذن الله وتصلح الأحوال، فلا يسوى هذا أن تنوب عنه بالحج إذا كان هذا هو السبب.
بس ما سألت عن لبس الخواتم بطريقة توضع في رأس الأصبع، يعني يبدو لي موضة منتشرة أو كذا، يعني لا توضع في، توضع بطريقة على رؤوس الأصابع.
إذا كان هذا في الخنصر والبنصر فإنه لا حرج فيه ولا يكره، لأنه من صور التحلي الذي يدخل في عموم قول الله تعالى وَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، إلا أن يكون هذا شعار لفسق أو فجور أو كفر، فهذا يمنع لأجل التشبه. أما إذا لم يكن فيه شيء من هذا فهو جائز. أما هذان الإصبعان الوسطى والسبابة فهذان قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم فيهما كما جاء في الصحيح من حديث علي.
سلمى من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام، حياك الله يا سلمى، تفضلي.
والله أنا عندي سؤال، هو سؤال واحد لكن فيه شقين.
تفضلي.
أنا عندي مشكلة مع زوجي. هو سيء الطباع معي، يقوم بشتمي وبضربي، وفي الآونة الأخيرة قام بتمزيق أوراقي الخاصة بالعمل. على قدر ما عملته بالحسنة لكن هو يعاملني بالسيئة، ما عرفتش علاش. أما الشق الثاني فهو في مرتبط بنفس السؤال لكن في استحياء نوعا ما، وهو كل جبل على صدري. يا ريت الشيخ يعطيني إجابة وافية، لأنني في هذا الشق هو يطالبني زوجي فيما يخص الفراش الزوجية.
يعني قصدك يعني مع وجود هذه المشاكل هل يجب عليك أن تستجيبي له؟
ايوه هذا هو المقصود.
طيب. يعني ابشري تسمعي الجواب ان شاء الله يا سلمى،
لكن يا ريت الشيخ يجاوبني في هذا الشق الثاني خصوصا لانه هو يطالبني في الفراش الزوجيه، اثناء الفراش الزوجيه يطالبني باشياء لا ادري ان كانت حلال ام حرام.
طيب سيعطيك الشيخ تفاصيل ان شاء الله تعالى. شكرا جزيلا يا سلمى. بقيت اتصال ام بلال من الجزائر، تفضل يا ام بلال. يا أم بلال طيب نكتفي بذلك. سلمى من الجزائر عندها مشاكل مع زوجها، هي تعامل بالحسنى وهو يقابلها بالشتم والضرب ولا غيره آخره، كيف تتعامل معه؟
يعني هذا الأذى الذي يمارس عليها لها أن تتخلص منه بطرق، بالنصيحة، بحسن العشرة، بالصبر عليه. فإذا أغلقت الطرق وحيل بينها وبين الحياة الهنيئة الهادئة المطمئنة فلها أن تطلب الطلاق، لأن هذا بأس. وقد جاء في حديث أبي حاتم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما وحديث ثوبان أيما امرأة سألت طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. وهذا فيما إذا كان لا بأس، الأمور مستقيمة. أما إذا كان ثمة بأس وسبب فإنه لا حرج عليه في طلب الفرق، لكن هذا لا تجعله في نهاية المطاف عندما تعجز عن المعالجة والإصلاح. الله تعالى أمر بالعشرة بالمعروف، والعشرة بالمعروف تقتضي الإكرام وتقتضي المعاملة بالحسنى وتقتضي البذل كل ما يكون سبب لتحقيق المودة والألفة بين الزوجين. الله تعالى يقول وعاشرهن بالمعروف، ويقول جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ويقول أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن. والآيات في ذلك كثيرة دل على حق الزوجة في المعاشرة بالمعروف والإحسان إليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من خياركم لأهله، وهذا يدل على أن الخيرية منوطة بحسن العشرة وطيب المعاملة مع الأهل. هذا ما يتصل بما ينبغي أن يكون عليه الرجل. فإذا أخل بهذا فالمرأة إما أن تصبر وتحاول التصحيح والتقويم، وإن عجزت فعند ذلك مخرجها الفراق إما بالطلاق أو الخلع.
يعني سألت عن سؤال في الحقيقة يحتاج لتفصيل. مع وجود هذه المشاكل النفسية هل يجب عليها أن تستجيب لطلبه فيما يتعلق بالجماع، خاصة أن هذه الأمور يعني هي أمور مرتبطة بالنفسيات بشكل كبير جدا؟
الله تعالى أمر كما ذكرت بالعشرة بالمعروف، وقال ولهن مثل الذي عليهن. فلهن من الحقوق مثل الذي عليهن. فإذا كان الرجل يبخس المرأة حقوقها ويظلمها فليس له أن يستوفي حقه بالتمام منها. الله تعالى يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس
يستوفون
يأخذون كل الذي لهم وإذا كالوهم أو وزنوهم
يخسرون
يعني بمعنى أنهم ينقصون ما للناس. وبالتالي فيما يظهر لي والله أعلم أن المرأة إذا امتنعت عن فراش زوجها لعدم قيامه بحقوقها الواجبة وظهور ذلك على وجه لا يلتبس ونشوزه أو لسبب شرعي كان يكون صاحب فساد فتخشى أن ينتقل إليها مرض أو يكون صاحب مخدرات أو أنه يطلب منها ما حرم الله بأن يأتيها في الدبر مثلا، فلها أن تمتنع ولا تدخل فيما جاء به الحديث في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته فلم تجب باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. هذا فيما إذا كان الرجل على حال يطلب حقا هو له وقد أدم عليه مما يقابله، أما إذا كان يمنع النفقة ويسيء العشرة ويؤذي المرأة ففي هذه الحال ليس له أن يطالب بهذا ولا تدخل المرأة في هذا الحديث فيما يظهر لي والله تعالى أعلم. لكن ينبغي المرأة أن تبذل الأسباب للتأليف والتقريب، لأن بعض النساء تستعمل هذا للتأديب فتمتنع إذا سر رجل زوجها عنده قصور في جهة من الجوانب ولو لم يكن قصورا فادحا أو كبيرا أو واضحا أو معكرا للعشرة، قد يكون قصور في حق أجنبي ليس في حقها، هي تمتنع من, 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 من حقه، فلا يجوز لها ولتحذر هذا الوعيد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشها فلم تجب باتت لعنتها الملائكة حتى تصبح.
تقريبا انتهى الوقت، لكن هي سألت سؤال تقول انها يطلب مني اشياء لا ادري هل هي
يعني ما نستطيع نحكم على مجهول، لكن في الجملة حل الله تعالى للرجل من المرأة ما يكون من اوجه الاستمتاع الا في الدبر. وايضا مسألة اخرى، ما تكره المرأة من 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 الامور التي قد يطلبها الرجل فليس له ان يكرهها مما إذا كانت مما تنفر منه النفوس والطبائع، فينبغي مراعاة هذا الجانب. صلى الله على الهداية والتوفيق.
آمين. شاكر مقدر لكم بغيث الشيخ.
بارك الله فيك، حياة الله.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات، غدا نلقاكم إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.